إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فأرحب بكم أيها الأخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات في دورة الإمام العلامة المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وذلك في دورتها 26. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله القرعاوي الذي حملت هذه الدورة اسمه تعذيرا عن الوفاء له رحمه الله على جهوده الدعوية الإصلاحية التي قام بها في جنوب المملكة العربية السعودية، وكانت صامتة ومنطقة جازان عموما وما حواليها ذات النصيب الأوفى من الاستفادة والانتفاع من دعوته رحمه الله. ورحم الله أيضا مشايخنا الكرام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد ابو محمد المدخلي اللذين أسسا هذه الدورة وقاما بالإشراف عليها وبرعايتها والعناية بها والتدريس فيها مدة حياتهما رحمهم الله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود إخواننا ومشايخنا القائمين عليها، وأن ينفع بهم وأن ينفع بجهودهم، ويبارك في هذه الدروس، وأن يرزقنا فيها وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. موضوع الدرس كما قرأتم أو سمعتم تفسير سورة المائدة، ولا شك أن المدة قصيرة، فهو سيكون تعليق أو بيان لبعض سورة المائدة بحسب ما يتيسر من الوقت. هذه السورة الكريمة سورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، يعني أنها نزلت بعد الهجرة، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم حتى جاء مرفوعا وموقوفا. من آخر سورة نزلت هي سورة المائدة، وفي بالنسبة للمرفوع جاء مرسلا، والموقوف على عائشة وعلى عبد الله بن عمرو في أسانيدها نظر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم أنها آخر ما نزل، وأن ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، تعني بذلك أنه لم ينسخ منها شيء. وسميت هذه السورة بقصة المائدة التي ذكرت في آخرها، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. فسميت السورة بقصة المائدة التي ذكرت فيها. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. البسملة آية مستقلة في افتتاح كل سورة من سور القرآن الكريم، اللهم إلا سورة براءة. والبسملة هي استعانة بالله جل وعلا وتبرك بذكر اسمه جل وعلا وكذلك باسمه الرحمن واسمه الرحيم. شرف الجلالة دال على الألوهية، الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود بحق، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة، فالله عز وجل ذو الرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى أيضا الرحيم بعباده المؤمنين، الرحمة الخاصة التي بها من عليهم بالهداية لما يحب ويرضى، وبها يدخلهم الجنة، وبها يوصل لهم ما شاء من النعيم الذي خص به أهل الإيمان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين خاصة لهم بهذا الوصف الكريم الذي هو وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: اعهد إلي، يعني أوصني، أوصني ابن مسعود، فقال له: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أرعها سمعك. لماذا؟ لأنه بعد هذا النداء إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه، وهي وصية نافعة، وهي عظيمة على اختصارها ومناسبة اختيار هذا الوصف في النداء يا أيها الذين آمنوا، بيان أن هذا التكليف شعب من شعب الإيمان وخصلة من خصال الإيمان. فإيمانك إذن يفرض عليك أو يوجب عليك أو ترتب عليه أن تبادر إلى فعل ما أمرت به بعد هذا النداء، أو اجتناب ما نهيت عنه بعد هذا النداء، أو أن تصدق مما بعده إذا كان مقتضى خبرا من الأخبار. وكذلك أيضا من فوائد الوصف بالإيمان في النداء أن يكون فيه الحظ على الامتثال، كونك تتذكر أنك مؤمن بالله عز وجل وبما أنزله الله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة، هذا يدعوك يشجعك ويستحثك على أن تسارع إلى الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو بفعل الأمر من التوفية والإتمام والإكمال، أوفوا بالعقود جمع عقد، والعقود لم تخصص لنا بل جاءت بالألف واللام بالعقود، فيدخل فيها كل العقود، اللهم إلا ما كان منها منهيا عنه محرما. وإذا قرأنا في كلام السلف في تفسيرهم للآية وجدنا من في كلامهم أن هذه العقود عقود عامة لا تختص بشيء، أقصد يعني لا تختص بما إذا كان هذا الحق بينك وبين الله، أو كان هذا الحق بما بينك وبين أحد من الناس كعقد بيع أو إيجار أو غير ذلك، بل يشمل هذه العقود، تشمل هذه الأنواع العقود التي بينك وبين الله، وهي التكاليف التي كلفك الله عز وجل بها. فهذا عقد بينك وبين الله، أن تؤمن به ولا تشرك به، أن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت، أن تصل رحمك، أن تغر بوالديك، إلى غير ذلك مما شرع الله عز وجل لك. كذلك أيضا تجتنب ما حرم الله عليك من قتل النفس بغير حق، الزنا، الربا، شرب الخمر، السرقة وغير ذلك. فإذا الحقوق أو العقود عقود بينك وبين الله سبحانه وتعالى بأن تمتثل أمره وتجتنب نهيه، عقود بينك وبين الخلق كعقود البيع والشراء وغير ذلك، فعليك الوفاء بها. اللهم إلا إذا كان هذا العقد إذا كان محرما مخالفا للشرع، فهذا لا عبرة به ولا التفات إليه. وهذه العقود تتفاوت، فمن العقود المهمة التي يجب العناية بها والوفاء بها، من أقصد العقود التي بينك وبين الخلق، منها عقد البيعة لولي الأمر، عقد البيعة لولي الأمر. فأنت أيها المسلم إذا كنت في بلد فيه إمام، في عنقك بيعة لهذا الإمام، فعليك الوفاء بها، السمع والطاعة في المعروف، في المنشط والمكره واليسر والعسر، وأثرة عليك. ومن أشد العقود التي يغلط في الغدر بها هذا العقد. ومن ذلك مثلا أو من الدل على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الصحابي الجليل الفقيه من أتباع الصحابة والسنة رضي الله عنه، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ماذا فعل؟ جمع ورده وأهله وحشمه وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ثم قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فحدثهم أول بالحديث: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، بايعنا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة. ثم قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. ثم حذر أولاده وأهله وخدمه وحشمه أنه أي واحد منه يدخل في هذه الفتنة ويشارك القوم في الخروج على يزيد، قال: إلا كانت الفيصل بيني وبينهم. فإذا على المسلم أن يتعبد لله جل وعلا بالوفاء بالبيعة التي في عنقه لولي الأمر. ونحن مثلا في هذه الظروف، أعني بها الجائحة التي تمر بكثير من العالم، جائحة كورونا، نعيش في ظروف غير عادية من جهة الأنظمة التي تأمرنا بها الدولة وفقها الله لمصلحتنا. سواء حظر كلي أو حظر جزئي أو أمور معينة نطالب بها حتى نتقي هذا المرض ونقي غيرنا. هذه الإجراءات لا شك أن في بعضها صعوبة، في بعضها شدة، في بعضها فوات وكثير من المصالح الشخصية، لكن مع ذلك نحن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في امتثال هذه الأوامر ما دام أنه ما هي معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نموذج من نماذج السمع والطاعة في المكره، السمع والطاعة في العسر، الطاعة في اليسر، الطاعة فيما تحب، هذا سهل على النفوس، الأمر فيه سهل ميسور، لكن المحك والامتحان يظهر ويتجلى حينما يكون الطاعة فيها شيء من الصعوبة ومن العسر. فعلينا أن نحرص غاية الحرص على السمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا لولاة أمورنا، وفي هذه الظروف كما قلت نحرص على التزام الأوامر الصادرة عن الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالمحافظة على أسباب الصحة والسلامة والعافية من هذا الداء. كذلك أيضا يجرون الحديث إلى التأكيد على هذه القضية، لا سيما ونحن في زمن نجد فيه نشاط قوي جدا للخوارج وغرفة الخوارج من الجماعات، سواء تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش أو غيرها من التنظيمات التي تحيي وتدعو وتغرر لكثير من الناس لتخرجهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وتدخلهم في عقيدة الخوارج الذين هم كلاب النار، يزينون للناس الثورات والمظاهرات والخروج والتمرد على ولاة الأمور وإثارة الفتن والقلاقل بأساليب فتخدع من لا بصيرة عنده، لأنهم قد يريدون بعض الآيات، قد يريدون بعض الأحاديث، قد يريدون بعض الآثار، قد يأتوا من جوانب عاطفية يغررون بها الناس فيستجلبون بهذه الأساليب الأتباع، وتكون النتيجة والعياذ بالله لمن أطاع إليهم، تكون النتيجة أولا الانحراف والخروج عن عقيدة السلف الصالح، ثم أيضا خدمة هذه الجماعات الضالة المضلة، ثم تخريب ديار المسلمين وإذهاب أمنهم وتشتيت كلمتهم، ثم خدمة أعداء الإسلام من يهود ومن نصارى ومن صهاينة ومن ماسون ومن صفويين وغيرهم. فالخير والبركة والرحمة والعزة للمسلمين هي في تمسكهم بكتاب ربهم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بتمسكهم بعقيدة سلفهم الصالح. وكذلك أيضا من العقود المهمة عقود عقد النكاح، يقول الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسمى هذا العقد ميثاقا غليظا على الزوج أن يوفي بالشروط التي ليس فيها تحريم حرام أو تحريم حلال التي أعطاها زوجه أو في العقد. يقول صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج. وهكذا أيضا العقود التي بين الشخص وبين غيره من أفراد أو مؤسسات أو شركات وبين وبين الدولة لا بد من الوفاء بهذه العقود، لأنه ما تصلح الحياة تنضبط الأمور إلا بالوفاء بها. إذا دخل هذه العقود، دخلها الكذب، دخلها التدليس، دخلتها الخيانة، أدى ذلك إلى فساد عريض. كمثل بعض التجار حينما يتفق مع الدولة على بناء مشروع معين، مثلا إنشاء جسر أو تعديل طريق أو تمديدات مائية كهربائية أو غيرها، تجد أن هذا العقد يشتمل على بنود وعلى شروط دقيقة وقوية وتضمن إن شاء الله الاستفادة التامة من هذا المشروع، لكن بعد ما ينفذ المشروع ربما بفترة وجيزة وإذا بالعيوب الكبيرة بدأت تظهر عليه، الجسر ينهار، تمديدات تتلف، المياه تتسرب، الكهرباء تلتمس، المياه الأمطار تخر على الناس في داخل هذا المشروع إلى غير ذلك من الصور. هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم الاستجابة لأمر الله في هذه الآية وأمثالها. الله قال أوفوا بالعقود، فتجد أن هناك حصل خلل في الوفاء بهذا العقد. تطلب عينات بشكل معين عند التنفيذ، يؤتى مثلا بعينات أقل جودة. لماذا؟ حتى يستفيد هذا التاجر أو يستفيد من يتواطى معه بهامش ربح أكبر أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يراقب الله وأن يتقي الله قبل كل شيء، في تعامله مع ربه، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الخلق. لهذا يصلح أمر الدين وأمر الدنيا. أما إذا سلك المسلم مسلك الخيانة، مسلك الخداع، مسلك الغدر، فإن هذا يضر به عاجلا ويضر به آجلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فديننا دين وفاء ليس دين غدر، حتى مع العدو المخالف، حتى في الحرب، حتى في الحرب ليس في ديننا غدر، ليس في ديننا غدر، ولا يدخل الغدر في خدعة الحرب المأذون بها. يعني ليس لك أيها المسلم أن تقول لعدوك الكافر في المعركة ضع سلاحك وأنت آمن، فإذا وضعه انقبضت عنه قتله، وتقول أن الحرب خدعة. لا، ليست الخدعة بالغدر. ديننا دين صدق لا كذب، ودين وفاء لا غدر. إذا كان هذا مع العدو فما بالك مع المسلم، مع أخيك المسلم. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام، لأن التحليل والتحريم لله جل وعلا فقط. الذي يحل هو الله، والذي يحرم هو الله جل وعلا. وحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني لمصلحتكم. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وبعضهم يدخل في هذه الآية أيضا الصيد، الضبا والغزلان والصيد. وهذا رد على كفار قريش وعلى غيرهم من كفار العرب الذين كانوا يحرمون بعض الأصناف من بهيمة الأنعام، كما قص الله عز وجل شيئا من خبرهم في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، وما قبل ذلك من الآيات. المهم أن كفار العرب كفار قريش كانوا يحلون أشياء ويحرمون أشياء من بهيمة الأنعام، الله عز وجل رد عليهم وكذبهم وامتن على العباد بأنه أباح لهم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال سبحانه إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما سيتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، وذلك في قوله تعالى بعد هذه الآية بآية حرمت عليكم الميتة والدم والحرم على علامة سيأتي إن شاء الله بعد قريب من ذكر الأصناف التي حرمها الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردعة والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فسيأتي بيانها إن شاء الله. إلا ما يتلى عليكم، فهذه أحلها لأنها طيبة ونافعة ومفيدة، وتلك حرمت أو تلك الحالات الاستثنائية حرمت لما فيها من الضرر والخبث، وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفه في التوراة والإنجيل قبل أن يولد قبل أن يبعث، فقال فيما أنزله على أهل الكتاب ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأنه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من محاسن ديننا والحمد لله. أما الطاهر الطيب المفيد النافع الذي فيه تغذية للبدن، تنمية له تقوية له حلال، وأن الخبيث الضار المفسد المهلك أنه محرم. فإذا كل من التحليل والتحريم هو لمصلحتنا ومنفعتنا والحمد لله. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر، يعني أن بهيمة الأنعام حلال لكم سواء كنتم محلين أو كنتم محرمين، سواء كنتم محلين أو كنتم محرمين، سواء كنتم في حل أو في حرم. وأما الصيد فلا، يباح لكم إذا كنتم حلالا أو كنتم في حل، ويحرم عليكم إن كنتم محرمين أو كنتم في داخل حدود الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم. وقد بيّن سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة أحكام تفصيلية لموضوع الصيد. ومعنى قوله وأنتم حرم يعني وأنتم متلبسون بالإحرام بحج أو بعمرة، أو وأنتم حرم يعني وأنتم في داخل حدود الحرم ولو لم تكونوا متلبسين بحج أو بعمرة. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. الله سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معقب لحكمه، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن نفسه الكريمة فعال لما يريد، فعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى يحكم بما يريد، سواء هذا الحكم حكم شرعي كتحليل أو تحريم، أو حكم قدري بإحياء، إماتة، إغناء، إفقار، إعزاز، إذلال، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقضي قضاء إلا وله فيه الحكمة البالغة، ولكن هذه الحكمة لهذا الحكم الشرعي أو القدري قد نعلمه وقد نجهل. والله سبحانه وتعالى قد يحكم بحكم معين ويبين لنا الحكمة، وقد يحكم بالحكم ولا يبين سبحانه وتعالى، ونحن علينا الامتثال. فإذا أمرنا امتثلنا، وإذا نهينا امتثلنا بالاجتناب، سواء عرفنا الحكمة من الأمر والحكمة من النهي أو لم نعرف. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أيضا نداء ثاني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. أي الشعائر التي أمر الله بها عباده وأقامها لهم عليهم أن يلتزموا بها وأن يأتوا بها على وجهها التي شرعت عليه، وأن يحذروا مما نهوا عنه فيها. فهذه الشعائر مثل الحج مثل الحج. الحج فيه أوامر، فيه نواهي، فإذا لا تحل هذه الشعائر، بمعنى أن تجتنبوا، بمعنى لا ترتكبوا ما نهاكم الله عز وجل عنها فيه، عنه فيها. بل عليكم أن تعظموه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك بالوقوف عند حدود الله عز وجل فيها. لا تحلوا شعائر الله، كما قلنا بالأمثلة على ذلك الحج. الحج في أوامر، مثل الدخول في النفق، مثل الطواف بالبيت، طواف بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة، المبيت في منى، مبيت المزدلفة، رمي الجمار، وغير ذلك. هذه تأتون بها على ما شرع الله، وهناك أشياء نهاكم عنها في هذه الشعير العظيم. نهاكم عن محظورات الإحرام، حلق الشعر وما يدور في فمك، هذا المحظور من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك، هكذا الرفث، الفسوق، الجدال. فمن تعظيم هذه الشعيرة اجتناب هذه المنهيات، اجتناب هذه المنهيات، هذا من تعظيم هذه الشعيرة. لا تحلوا شعائر الله. هكذا أيضا مثلا الأذان شعيرة من شعائر الله، إذا سمعتم هذا النداء فعظموا، عظموا هذه الشعيرة. ومن تعظيم هذه الشعيرة مثلا متابعة المؤذن، وأن تقول كما يقول، وأن تلبي النداء، تخرج إلى الصلاة وتصلي، تقيم الصلاة. ومن إخلال هذه الشعيرة والعياذ بالله أن إذا سمع النداء سخر منه، كحال المنافقين الذين إذا سمعوا النداء إلى الصلاة اتخذوه هزوا ولعب والعياذ بالله. وهكذا الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام. شو المقصود؟ أن المسلم يعظم شعائر الله جل وعلا تعظيما شرعيا، تعظيما شرعيا، ولا يترك حرمات الله عز وجل فيها. هنا لما قلت يعني تعظيما شرعيا، بدر إلى الذهن شيء، وأن بعض الناس قد يرتكب البدع والمحدثات لدعوة تعظيم شعائر الله، لدعوة تعظيم شعائر الله. فمثلا لا شك أن بيت الله عز وجل الكعبة بيت عظيم، ومرتبط به الركن الخالص من أركان الإسلام هو الحج، الطواف بالبيت عبادة أيضا، حتى في غير حج العمر، وله علينا حق الإجلال والتعظيم والتوقير. ولكن أيضا ما نغل ونعظم هذا البيت تعظيما بدعيا. فمثلا اليوم أحد الإخوة أرسل لي رسالة عبارة عن فيديو لشخص أو مجموعة أشخاص ومعهم قطعة من لباس الكعبة. هذه القطعة ماذا يفعلون؟ يتبركون بها ومستحرون بها، وقطعة أخرى يقولون أنها كذا الذي يوضع فيه مفتاح الكعبة ويتمسحون به ويمرون أيديهم عليه ويمسحون بها الصدور ونحو ذلك، ويرون أن هذا من تعظيم الكعبة. هذا تعظيم محدث، تعظيم مبتدع، تعظيم غير مشروع، وتعظيم شرائع الله يكون بالتزام شرع الله عز وجل في هذا التعظيم. فالإلحاد في الحرم لا يجوز، وكذلك أيضا الغلو، الغلو الخروج عن حد المشروع لما ببدعة أو بشرك أكبر أو بشرك أكبر والعياذ بالله، كل هذا حرام. ولا ينفعكم تقول أن هذا من حبي لبيت الله أو من تعظيم شعائر المهلة. محبة الخير وأهل الخير والأماكن التي اختارها الله يجب أن تقيد بالقيود الشرعية حتى لا تخرج عن التوحيد إلى الشرك أو عن السلم الزهري. أعظم الله منكم. وعلى الشهر الحرام، الشهر الحرام مفرد لكن مفرد به الدين، لأن الشهر الحرام مجموعة شهور المعروفة بالأشهر الحرم، بالقاعدة بالحجة المحرم، ثم شهر رجب الذي يسمى برجب مضر. هذه الأشهر الحرم قال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وحتى كان هكذا الحال في الجاهلية، كانوا لا يقاتلون في هذه الأشهر الحرم على كفرهم وعلى جاهليتهم، وإن كانوا قد يتلاعبون، إن كانوا قد يتلاعبون أحيانا فيقدمون بعضها ويؤخرون بعضها، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فقد ينقلون بعض هذه الأشهر الحرم إذا كان لهم مصلحة في الغزو والعياذ بالله. وجاء الإسلام وأقر تحريم القتال في الأشهر الحرم. قال تعالى هنا هو الأشهر الحرم لا تحلوا لا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيها. ثم اختلف العلماء هل هذا الحكم محكم أو أنه منسوخ أو أنه مخصص. على أقوال أهل العلم ولقرب الله أعلم أن هذا الحكم باقي، حكم ثابت، ومر معنا في أول الدرس ما خرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. يعني الحاكم صحها وأنه أيضا موجود عند أحمد وعند غيره أن عائشة قالت أنها آخر ما نزل أو قالت من آخر ما نزل، وأنه لم ينسخ منها شيء، فما وجدتم فيها من حرام فأحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموا. لكن يستثنى من التحريم قتال الدفاع، فإذا هجم العدو على المسلمين في الأشهر الحرم فيدافعون عن أنفسهم، لا يسلمون بلدانهم وأنفسهم للمشركين بدعوى أن هذه الأشهر الحرم، لا، فقتال الدفاع مشروع في الأشهر الحرم وفي غيرها. هذه الحالة. حالة أخرى إذا كان القتال أصله في الحل في أشهر الحل ثم دخلت أشهر الحرم، يعني لو كان مثلا بدأ القتال في شهر شوال ولم تنتهي الحرب فدخل شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ما في حرج يستمر القتال لأنه تابع للقتال الذي بدأ في أشهر الحج، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف كانت امتدادا لما قبلها. لأن الذين قالوا بالنفس استدلوا بغزوة الطائف استدلوا أيضا بغزوة تبوك. أما غزوة الطائف فقالوا هي تابعة لما قبلها مما وقع في أشهر شهر الحلم، وأما بالنسبة لغزوة تبوك فقالوا هو في الحقيقة وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لكن هو في الحقيقة جهاد دفاع. لماذا؟ لأنه بلغه أن الروم يحشدون له حشدا عظيما، يحشدون حشدا عظيما لغزو المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى تبوك بعدما بلغه هذا الخبر، فهو في الحقيقة يعني أن هذا من باب جهاد دفع. هذا ما قاله الذين أو بعض ما قاله الذين قالوا أن الحكم محكم غير منسوخ. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي يعني ما يهدى إلى البيت الحرام، ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، الإبل أو الذكر أو الغنم، فيذبح في مكة ويطعم بالفقراء والمساكين. وهذا الهدي يشمل الهدي الواجب الذي يكون في نفق التمتع أو القران، أو هدي التطوع الذي يكون للمفرد أو مع العمرة أو يهدي المسلم، يهدي المسلم من البيت الحرام هو مقيم في بيته لم يتلبس لا بالحج ولا بالعمرة، فهذا الهدي يعظم أيضا ولا يتعرض له ولا يعتدى عليه ولا يخالف حكم الله عز وجل فيه، يجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ إلى محله، حتى يبلغ الهدي محله. ولا القلائد، القلائد جمع قلادة وهي تابعة للهدي، كانوا إذا أهدوا الهدي قلدوا قلادة من شعر أو من غير الشعر وعلقوا عليه شيء حتى يعرف الناس الذين تمر بهم هذه البهيمة أن هذا هدي للبيت الحرام، فلا يتعرضون له، فلا يتعرضون له. وهذا الهدي أو هذه القلائد لها فوائد، من فوائدها أن هي تعلن تظهر أن هذه البهيمة أنها هدي للبيت الحرام، فهو يعني في إظهار لعمل صالح، في إظهار لعمل صالح. وهذا ما يقدح إن شاء الله في النية، لا يكون من باب الرياء، وإنما هذا الهدي أو هذه القلادة إذا قلد بها البعير مثلا أعرف الناس أن هذا هدي فلا يتعرضون له. الفائدة الثانية أن يراها الناس فيقتدون، فيقتدون بهذا المهدي فيفعلون مثله، فيكون له أجر من يقتدى به وتنشر محمد ثم رأى غيره قد أهدى. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فهذه كلها تعظمونها لأن تعظيمها من تعظيم الله، تعظيمها من تعظيم شعائر الله. شوف تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني آمين هنا معناه ولا القاصدين، ولا آمين يعني ولا القاصدين، آمين بتشديد آمين. فالذين قصدوا البيت الحرام لحج أو لعمرة أو حتى لطلب تجارة ينهى الله عز وجل عن العدوان عليهم. ولا آمنين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طيب نحن عندنا في الرياض أذى العشاء الآن، فنكتب هذا القدر ونلتقي إن شاء الله من قد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأرحب بكم أيها الأخوة المستمعون وأيها الأخوات المستمعات في دورة الإمام العلامة المجدد الشيخ عبد الله بن مخلد القرعاوي رحمه الله تعالى، وذلك في دورتها 26. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الله القرعاوي الذي حملت هذه الدورة اسمه تعذيرا عن الوفاء له رحمه الله، على جهوده الدعوية الإصلاحية التي قام بها في جنوب المملكة العربية السعودية، وكانت صامتة ومنطقة جازان عموما وما حواليها ذات النصيب الأوفى من الاستفادة والانتفاع من دعوته رحمه الله. ورحم الله أيضا مشايخنا الكرام الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن محمد المدخلي، اللذين أسسا هذه الدورة وقام بالإشراف عليها وبرعايتها والعناية بها والتدريس فيها مدة حياتهما رحمهم الله. ونسأل الله عز وجل مبارك في جهود إخواننا ومشايخنا القائمين عليها، وأن ينفع بهم وأن ينفع بجهودهم، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن يرزقنا فيها وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. موضوع الدرس كما قرأتم أو سمعتم تفسير سورة المائدة، ولا شك أن المدة قصيرة، فهو سيكون تعليق أو بيان لبعض سورة المائدة بحسب ما يتيسر من الوقت. هذه السورة الكريمة سورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، يعني أنها نزلت بعد الهجرة، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكريم، حتى جاء مرفوعا وموقوفا. أن آخر سورة نزلت هي سورة المائدة، وفي بالنسبة للمرفوع جاء مرسلا، وبالموقوف على عائشة وعلى عبد الله بن عمر في أسانيدها نظر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم أنها آخر ما نزل، وأن ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، تعني بذلك أنه لم ينسخ منها شيء. وسميت هذه السورة بقصة المائدة التي ذكرت في آخرها، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فسميت السورة بقصة المائدة التي ذكرت فيها. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. البسملة آية مستقلة في افتتاح كل سورة من سور القرآن الكريم، اللهم إلا سورة براءة. والبسملة هي استعانة بالله جل وعلا وتبرك بذكر اسمه جل وعلا وكذلك باسمه الرحمن واسمه الرحيم. شرف والجلالة دال على الألوهية، الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود بحق، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة، والله عز وجل ذو الرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى أيضا الرحيم بعباده المؤمنين، الرحمة الخاصة التي بها من عليهم بالهداية لما يحب ويرضى، وبها يدخلهم الجنة، وبها يوصل لهم ما شاء من النعيم الذي خص به أهل الإيمان. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء ينادي الله عز وجل عباده المؤمنين خاصة لهم بهذا الوصف الكريم الذي هو وصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له اعهد إلي، يعني أوصل أوصل يا ابن مسعود، فقال له إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك، أرعيها سمعك. لماذا؟ لأنه بعد هذا النداء إما خير تؤمر به أو شر تحذر منه، وهي وصية نافعة، هي عظيمة على اختصارها ومناسبة اختيار هذا الوصف في النداء يا أيها الذين آمنوا بيان أن هذا التكليف شعب من شعب الإيمان وخصلة من خصال الإيمان، فإيمانك إذن يفرض عليك أو يوجب عليك أو ترتب عليه أن تبادر إلى فعل ما أمرت به بعد هذا النداء، أو اجتناب ما نهيت عنه بعد هذا النداء، أو أن تصدق مما بعده إذا كان مقتضى خبرا من الأخبار. وكذلك أيضا من فوائد الوصف بالإيمان في النداء أن يكون فيه الحظ على الامتثال، كونك تتذكر أنك مؤمن بالله عز وجل وبما أنزله الله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة، هذا يدعوك يشجعك ويستحثك على أن تسارع إلى الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو بفعل الأمر من التوفية والإتمام والإكمال، أوفوا بالعقود جمع عقد، والعقود لم تخصص لنا بل جاءت بالألف واللام بالعقود، ويدخل فيها كل العقود اللهم إلا ما كان منها منهيا عنه محرما، وإذا قرأنا في كلام السلف في تفسيرهم للآية وجدنا من في كلامهم أن هذه العقود عقود عامة لا تختص بشيء، أقصد يعني لا تختص فيما إذا كان هذا الحق بينك وبين الله، أو كان هذا الحق فيما بينك وبين أحد من الناس كعقد بيع أو جوه أو غير ذلك، بل يشمل هذه العقود تشمل هذه الأنواع، العقود التي بينك وبين الله، وهي التكاليف التي كلفك الله عز وجل بها، وهذا عقد بينك وبين الله، أن تؤمن به ولا تشرك به، أن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت، أن تصل رحمك، أن تغر بوالديك، إلى غير ذلك مما شرعه الله عز وجل لك. كذلك أيضا تجتنب ما حرم الله عليك من قتل النفس بغير حق، الزنا، الربا، شرب الخمر، السرقة وغير ذلك. فإذا الحقوق أو العقود عقود بينك وبين الله سبحانه وتعالى بأن تمتثل أمره وتجتنب نهيه، عقود بينك وبين الخلق كعقود البيع والشراء وغير ذلك، فعليك الوفاء بها. اللهم إلا إذا كان هذا العقد إذا كان محرما مخالفا للشرع، فهذا لا عبرة به ولا التفات إليه. وهذه العقود تتفاوت، فمن العقود المهمة التي يجب العناية بها والوفاء بها، من الأقصد العقود التي بينك وبين الخلق، منها عقد البيعة لولي الأمر، عقد البيعة لولي الأمر. فأنت أيها المسلم إذا كنت في بلد فيه إمام، في عنقك بيعة لهذا الإمام، فعليك الوفاء بها، السمع والطاعة في المعروف، في المنشط والمكره واليسر والعسر، وأثرة عليك. ومن أشد العقود التي يغلط في الغدر بها هذا العقد. ومن ذلك مثلا أو من الأدلة على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل الفقيه من أتباع الصحابة والسنة رضي الله عنه، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية ماذا فعل؟ جمع ولده وأهله وحشمه وقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ثم قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فحدثهم أول بالحديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، بايعنا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة. ثم قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. ثم حذرهم، حذر أولاده وأهله وخدمه وحشمه أنه أي واحد منه يدخل في هذه الفتنة ويشارك القوم في الخروج على يزيد، قال إلا كانت الفيصل بين وبينهم. فإذا على المسلم أن نتعبد لله جل وعلا بالوفاء بالبيعة التي في عنقه لولي الأمر. ونحن مثلا في هذه الظروف أعني بها الجائحة التي تمر بكثير من العالم، جائحة كورونا، نعيش في ظروف غير عادية من جهات الأنظمة التي تأمرنا بها الدولة وفقها الله لمصلحتنا، سواء حظر كلي أو حظر جزئي أو أمور معينة نطالب بها حتى نتقي هذا المرض ونقي غيرنا. هذه الإجراءات لا شك أن في بعضها صعوبة، في بعضها شدة، في بعضها فوات لكثير من المصالح الشخصية، لكن مع ذلك نحن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في امتثال هذه الأوامر ما دام أنه ما فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا نموذج من نماذج السمع والطاعة في المكره، السمع والطاعة في العسر، الطاعة في اليسر، الطاعة فيما تحب، هذا سهل على النفوس، الأمر فيه سهل ميسور، لكن المحك والامتحان يظهر ويتجلى حينما يكون الطاعة فيها شيء من الصعوبة ومن العسر. فعلينا أن نحرص غاية الحرص على السمع والطاعة في غير معصية الله جل وعلا لولاة أمورنا، وفي هذه الظروف كما قلت نحرص على التزام الأوامر الصادرة عن الجهات المسؤولة فيما يتعلق بالمحافظة على أسباب الصحة والسلامة والعافية من هذا الداء. كذلك أيضا يرون الحديث إلى التأكيد على هذه القضية، لا سيما ونحن في زمن نجد فيه نشاط قوي جدا للخوارج وغرفة الخوارج من الجماعات، سواء تنظيم الإخوان المسلمين أو تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش أو غيرها من التنظيمات التي تحيي وتدعو وتغرر لكثير من الناس لتخرجهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة وتدخلهم في عقيدة الخوارج الذين هم كلاب النار، يزينون للناس الثورات والمظاهرات والخروج والتمرد على ولاة الأمور وإثارة الفتن والقلاقل بأساليب فتخدع من لا بصيرة عنده، لأنهم قد يريدون بعض الآيات، قد يريدون بعض الأحاديث، قد يريدون بعض الآثار، قد يأتون من جوانب عاطفية يغررون بها الناس فيستجلبون بهذه الأساليب الأتباع، وتكون النتيجة والعياذ بالله لمن أطغى إليهم، تكون النتيجة أولا الانحراف والخروج عن عقيدة السلف الصالح، ثم أيضا خدمة هذه الجماعات الضالة المضلة، ثم تخريب ديار المسلمين وإذهاب أمنهم وتشتيت كلمتهم، ثم خدمة أعداء الإسلام من يهود ومن نصارى ومن صهاينة ومن ماسون ومن صفويين وغيرهم. فالخير والبركة والرحمة والعزة للمسلمين هي في تمسكهم بكتاب ربهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتمسكهم بعقيدة سلفهم الصالح. وكذلك أيضا من العقود المهمة عقود عقد النكاح، يقول الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أخذ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى هذا العقد ميثاقا غليظا على الزوج أن يوفي بالشروط التي ليس فيها تحريم حرام أو تحريم حلال، التي أعطاها لزوجه أو في العقد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وهكذا أيضا العقود التي بين الشخص وبين غيره من أفراد أو مؤسسات أو شركات أو بين وبين الدولة، لا بد من الوفاء بهذه العقود، لأنه ما تصلح الحياة تنضبط الأمور إلا بالوفاء بها. فإذا دخل هذه العقود، دخلها الكذب، دخلها التدليس، دخلتها الخيانة، أدى ذلك إلى فساد عريض. فمثلا بعض التجار حينما يتفق مع الدولة على بناء مشروع معين، مثلا إنشاء جسر أو تعديل الطريق أو تمديدات مائية كهربائية أو غيرها، تجد أن هذا العقد يشتمل على بنود وعلى شروط دقيقة وقوية وتضمن إن شاء الله الاستفادة التامة من هذا المشروع. لكن بعد ما ينفذ المشروع، ربما بفترة وجيزة وإذا بالعيوب الكبيرة بدأت تظهر عليه، الجسر ينهار، الجهات تتلف، المياه تتسرب، الكهرباء تلتمس، المياه الأمطار تخر على الناس في داخل هذا المشروع، إلى غير ذلك من الصور. هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم الاستجابة لأمر الله في هذه الآية وأمثالنا. الله قال: أوفوا بالعقود. فتجد أن هناك حصل خلل في الوفاء بهذا العقد. تطلب عينات بشكل معين عند التنفيذ، يؤتى مثلا بعينات أقل جودة. لماذا؟ حتى يستفيد هذا التاجر أو يستفيد من يتواطى معه بهامش ربح أكبر أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يراقب الله وأن يتقي الله قبل كل شيء، في تعامله مع ربه، في تعامله مع نفسه، في تعامله مع الخلق. لهذا يصلح أمر الدين وأمر الدنيا. أما إذا سلك المسلم مسلك الخيانة، مسلك الخداع، مسلك الغدر، فإن هذا يضر به عاجلا ويضر به آجلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فديننا دين وفاء ليس دين غدر، حتى مع العدو المخالف، حتى في الحرب، حتى في الحرب ليس في ديننا غدر، ليس في ديننا غدر. ولا يدخل الغدر في خدعة الحرب المأذون بها. يعني ليس لك أيها المسلم أن تقول لعدوك الكافر في المعركة: ضع سلاحك وأنت آمن، فإذا وضعه انقبضت عنه قتلته، وتقول أن الحرب خدعة. لا، ليست الخدعة بالغدر. ديننا دين صدق لا كذب، ودين وفاء لا غدر. إذا كان هذا مع العدو، فما بالك مع المسلم، مع أخيك المسلم. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام، لأن التحليل والتحريم لله جل وعلا فقط. الذي يحل هو الله والذي يحرم هو الله جل وعلا. وحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني لمصلحتكم، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وبعضهم يدخل في هذه الآية أيضا الصيد، الضباء والغزلان والصيد. وهذا رد على كفار قريش وعلى غيرهم من كفار العرب الذين كانوا يحرمون بعض الأصناف من بهيمة الأنعام، كما قص الله عز وجل شيئا من خبرهم في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، وما قبل ذلك من الآيات. المهم أن كفار العرب، كفار قريش، كانوا يحلون أشياء ويحرمون أشياء من بهيمة الأنعام. الله عز وجل رد عليهم وكذبهم وامتن على العباد بأنه أباح لهم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال سبحانه إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما سيتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، وذلك في قوله تعالى بعد هذه الآية بآية حرمت عليكم الميتة والدم والحرم على ما سيأتي إن شاء الله بعد قريب من ذكر الأصناف التي حرمها الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردعة والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب، فسيأتي بيانهم إن شاء الله. إلا ما يتلى عليكم، فهذه أحلها لأنها طيبة ونافعة ومفيدة، وتلك حرمت، أو تلك الحالات الاستثنائية حرمت لما فيها من الضرر والخبث، وهذه قاعدة الشريعة والحمد لله. الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفه في التوراة والإنجيل قبل أن يولد، قبل أن يبعث، فقال فيما أنزله على أهل الكتاب ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأنه صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا من محاسن ديننا والحمد لله، أن الطاهر الطيب المفيد النافع الذي فيه تغذية للبدن، تنمية له، تقوية له، حلال، وأن الخبيث الضار المفسد المهلك أنه محرم. إذن كل من التحليل والتحريم هو لمصلحتنا ومنفعتنا والحمد لله. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر، يعني أن بهيمة الأنعام حلال لكم سواء كنتم محلين أو كنتم محرمين، سواء كنتم محلين أو كنتم محرمين، سواء كنتم في حل أو في حرام. وأما الصيد فلا، يباح لكم إذا كنتم حلالا أو كنتم في حل، ويحرم عليكم إن كنتم محرمين أو كنتم في داخل حدود الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم. وقد بيّن سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة أحكام تفصيلية لموضوع الصيد. ومعنى قوله وأنتم حرم يعني وأنتم متلبسون بالإحرام بحج أو بعمرة، أو وأنتم حرم يعني وأنتم في داخل حدود الحرم ولو لم تكونوا متلبسين بحج أو بعمرة. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. فالله سبحانه وتعالى يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معقب لحكمه، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن نفسه الكريمة فعال لما يريد، فعال لما يريد. فالله سبحانه وتعالى يحكم بما يريد، سواء هذا الحكم حكم شرعي كتحليل أو تحريم، أو حكم قدر بإحياء، إماتة، إغناء، إفقار، إعزاز، إذلال، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يقضي قضاء إلا ولو فيه الحكمة البالغة، ولكن هذه الحكمة بهذا الحكم الشرعي أو القدري قد نعلمه وقد نجهل. والله سبحانه وتعالى قد يحكم بحكم معين ويبين لنا الحكمة، وقد يحكم بالحكم ولا يبين سبحانه وتعالى، ونحن علينا الامتثال. فإذا أمرنا امتثلنا، وإذا نهينا امتثلنا بالاجتناب، سواء عرفنا الحكمة من الأمر والحكمة من النهي أو لم نعرف. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا أيضا نداء ثاني، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. أي الشعائر التي أمر الله بها عباده وأقامها لهم عليهم أن يلتزموا بها وأن يأتوا بها على وجهها التي شرعت عليه، وأن يحذروا مما نهوا عنه فيها. هذه الشعائر مثل الحج، مثل الحج، الحج فيه أوامر فيه نواهي، فإذا لا تحل هذه الشعائر، بمعنى أن تجتنبوا، بمعنى لا ترتكبوا ما نهاكم الله عز وجل عنها فيه، عنه فيها. بل عليكم أن تعظموه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذلك بالوقوف عند حدود الله عز وجل فيها. لا تحلوا شعائر الله، كما قلنا بالأمثلة على ذلك الحج. الحج فيه أوامر مثل الدخول في النفق، مثل الطواف بالبيت، الطواف بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، المبيت في منى، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار وغير ذلك. هذه تأتون بها على ما شرع الله، وهناك أشياء نهاكم عنها في هذه الشعير العظيم، نهاكم عن محظورات الإحرام كحلق الشعر وما يدور في فمك، هذا المحظور من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك، هكذا الرفث، الفسوق، الجدال. فمن تعظيم هذه الشعيرة اجتناب هذه المنهيات، اجتناب هذه المنهيات، هذا من تعظيم هذه الشعيرة. لا تحلوا شعائر الله. هكذا أيضا مثلا الأذان شعيرة من شعائر الله، إذا سمعتم هذا النداء فعظموا، عظموا هذه الشعيرة. ومن تعظم هذه الشعيرة مثلا متابعة المؤذن، وأن تقول كما يقول، وأن تلبى النداء، تخرج إلى الصلاة وتصلي، تقيم الصلاة. ومن إحلال هذه الشعيرة والعياذ بالله أن إذا سمع النداء سخر منه كحال المنافقين الذين إذا سمعوا النداء إلى الصلاة اتخذوه هزوا ولعب والعياذ بالله. وهكذا الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام. شو المقصود؟ أن المسلم يعظم شعائر الله جل وعلا تعظيما شرعيا، تعظيما شرعيا، ولا يفقد حرمات الله عز وجل فيها. وهنا لما قلت يعني تعظيما شرعيا بدر إلى الذهن شيء، هو أن بعض الناس قد يرتكب البدع والمحدثات لدعوة تعظيم شعائر الله، لدعوة تعظيم شعائر الله. فمثلا لا شك أن بيت الله عز وجل الكعبة بيت عظيم، ومرتبط به الركن الخالص من أركان الإسلام هو الحج، الطواف بالبيت عبادة أيضا، حتى في غير حج العمر، وله علينا حق الإجلال والتعظيم والتوقير. ولكن أيضا ما نغل ونعظم هذا البيت تعظيما بدعيا، فمثلا اليوم أحد الإخوة أرسل لي رسالة عبارة عن فيديو لشخص أو مجموعة أشخاص ومعهم قطعة من إناث الكعبة. هذه القطعة ماذا يفعلون؟ يتبركون بها ويستحون بها، وقطعة أخرى يقولون إنها وكذا الذي يوضع فيه مفتاح الكعبة ويتمسحون به ويمرون أيديهم عليه ويمسحون بها الصدور ونحو ذلك، ويرون أن هذا من تعظيم الكعبة. هذا تعظيم محدث، تعظيم مبتدع، تعظيم غير مشروع، وتعظيم شرع الله يكون بالتزام شرع الله عز وجل في هذا التعظيم. فالإلحاد في الحرم لا يجوز، وكذلك أيضا الغلو، الخروج عن حد المشروع لما ببدعة أو شرك أصغر أو شرك أكبر والعياذ بالله، كل هذا حرام. ولا ينفعكم تقول أن هذا من حبي لبيت الله أو من تعظيم وشعائر المهلة. محبة الخير وهذا الخير والأماكن التي اختارها الله يجب أن تقيد بالقيود الشرعية حتى لا تخرج عن التوحيد إلى الشرك أو عن السلم. أعظم الله منكم. وعلى الشهر الحرام، الشهر الحرام مفرد لكن مفرد به الدين، لأن الشهر الحرام مجموعة شهور المعروفة بالأشهر الحرم، بالقعدة بالحجة المحرم، ثم شهر رجب الذي يسمى برجب مضر. هذه الأشهر الحرم قال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وحتى كان هكذا الحال في الجاهلية، كانوا لا يقاتلون في هذه الأشهر الحرم على كفرهم وعلى جاهليتهم، وإن كانوا قد يتلاعبون، إن كانوا قد يتلاعبون أحيانا فيقدمون بعضها ويؤخرون بعضها، كما قال تعالى إن من نسيء زيادة في الكفر. فقد يقولون بعض هذه الأشهر الحرم إذا كان لهم مصلحة في الغزو والعياذ بالله. وجاء الإسلام وأقر تحريم القتال في الأشهر الحرم، قال تعالى هنا هو الأشهر الحرم لا تحلوا لا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بالقتال فيها. ثم اختلف العلماء هل هذا الحكم محكم أو أنه منسوخ أو أنه مخصص. على أقوال أهل العلم ولقرب الله أعلم أن هذا الحكم باقي، حكم ثابت، ومر معنا في أول الدرس ما خرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. يعني الحاكم صحها وأنه أيضا موجود عند أحمد وعند غيره أن عائشة قالت أنها آخر ما نزل أو قالت من آخر ما نزل وأنه لم ينسخ منها شيء، فما وجدتم فيها من حرام فأحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموا. لكن يستثنى من التحريم قتال الدفاع، فإذا هجم العدو على المسلمين في الأشهر الحرم فيدافعون عن أنفسهم، لا يسلمون بلدانهم وأنفسهم للمشركين بدعوى أن هذه أشهر حرم، لا، فقتال الدفاع مشروع في الأشهر الحرم وفي غيرها. هذه حالة. حالة أخرى إذا كان القتال أصله في الحل في الأشهر الحل ثم دخلت أشهر الحرم، يعني لو كان مثلا تبع القتال في شهر شوال ولم تنتهي الحرب فدخل شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ما في حرج يستمر القتال لأنه تابع للقتال الذي بدأ في أشهر الحج، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف كانت امتدادا لما قبلها. لأن الذين قالوا بالنفس استدلوا بغزوة الطائف واستدلوا أيضا بغزوة تبوك، أما غزوة الطائف فقالوا هي تابعة لما قبلها مما وقع في أشهر شهر الحل، وأما بالنسبة لغزوة تبوك فقالوا في الحقيقة وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لكن هو في الحقيقة جهاد دفاع. لماذا؟ لأنه بلغه أن الروم يحشدون له حشدا عظيما، يحشدون حشدا عظيما لغزو المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى تبوك بعدما بلغه هذا الخبر، فهو في الحقيقة يعني هذا من باب جهاد دفع. هذا ما قاله الذين أو بعض ما قاله الذين قالوا أن الحكم محكم غير منسوخ. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي يعني ما يهدى إلى البيت الحرام، ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل أو الذكر أو الغنم، فيذبح في مكة ويطعم بالفقراء والمساكين، وهذا الهدي يشمل الهدي الواجب الذي يكون في نفق التمتع أو القران، أو هدي التطوع الذي يكون للمفرد أو مع العمرة أو أو يهدي المسلم، يهدي المسلم من البيت الحرام هو مقيم في بيته لم يتلبس لا بالحج ولا بالعمرة، فهذا الهدي يعظم أيضا ولا يتعرض له ولا يعتدى عليه ولا يخالف حكم الله عز وجل فيه، يجب أن يحافظ عليه حتى يبلغ إلى محله، حتى يبلغ الهدي محله. ولا القلائد، القلائد جمع قلادة ويتابع على الهدي، كانوا إذا أهدوا الهدي قلدوا قلادة من شعر أو من غير الشعر وعلقوا عليه شيء حتى يعرف الناس الذين تمر بهم هذه البهيمة أن هذا هدي للبيت الحرام، فلا يتعرضون له، فلا يتعرضون له. وهذا الهدي أو هذه القلائد لها فوائد، من فوائدها أنه يستعلن تظهر أن هذه البهيمة أنها هدي للبيت الحرام، فهو يعني في إظهار لعمل صالح، في إظهار لعمل صالح. وهذا ما يقلح إن شاء الله في النية، لا يكون من باب الرياء، وإنما هذا الهدي أو هذه القلادة إذا قلد بها في البعير مثلا أعرف الناس أن هذا هدي فلا يتعرضون له. الفائدة الثانية أن يراها الناس فيقتدون، فيقتدون بهذا المهد، فيفعلون مثله، فيكون له أجر من يقتدى به وتنشط وحمد ثم رأى غيره قد أهدى. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. هذه كلها تعظمونها لأن تعظيمها من تعظيم الله، تعظيمها من تعظيم شعائر الله. تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني آمين هنا معناه ولا القاصدين، ولا آمين يعني ولا القاصدين، آمين بتشديد آمين. فالذين قصدوا البيت الحرام لحج أو لعمرة أو حتى لطلب تجارة ينهى الله عز وجل عن العدوان عليهم. ولا آمين البيت الحرام أن قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. طيب نحن عندنا في الرياض عز العشاء الآن، فنكتب هذا القدر ونلتقي إن شاء الله من قد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.